لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خير خلق الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدايا الدهر ذو غيرين وذو لسان في الدنيا ووجهين. أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت. وهذه الليلة مصيبتنا في أرض سامراء عند القبة المهدومة للإمام علي الهادي عليه السلام وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت. بغداد بدرين حلا وسط قبرين يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بدمع من عيني قريحيني، أبكي على الحسن المسموم مضطهد، أم الحسين لقن بين الخميسين على المسموم. يا قلبي تفطر تفطر، أذوب من الحزن لجله وتحسر تحسر، يا قلب لجله وتفطر، وانت يا جفن هل دمعتك دم، يا وانت يا جفن هل دمعتك دمعتك دم. أبا أبد ما عفى الملعون عنه لمن بالسم تقاضر جسمنا، قعد عند العسكري يجذب الونا، وسالت عبرته والدم عنده، يام أسالت عبرته والدم والدم عندم. الله يساعد مولاتنا الزهراء التي تفقد في كل يوم واحدا من أبنائها وفي شتى بقاع الأرض، بكل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غاب، ذاب قلبي من مصايبهم ومن الراس شاء، كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولد، شردوهم بالفياف ولا يآون ببلد، خالية منهم منازلهم ولا منهم أحد، بس حرم وأطفال مدهوشين من عظم المصاب، بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون، بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون، والذي في البر ها مولى الوطن ما يرجعون، والقضاء بالسم غيله يا خلق ما ينحصون، أولادي يا ربي يا ربي ويش جرمهم، أولاد يا ربي يا ربي ويش جرمهم، واحد تعمدهم تعمدهم أسامهم، واحد سفك بالسيف دمهم. لكنما الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن سيدنا ومولانا ومقتدانا وشفيع ذنوبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين. صدق سيدنا ومولانا ومقتدانا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد. وارحمنا بمحمد وآله الطيبين الطاهرين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. تتحدث الرواية المباركة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن المراحل الثلاثة التربوية التي طرحها رسول الله صلى الله عليه وآله. المرحلة الأولى هي المرحلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله أن الولد فيها سيد، وهذه المرحلة تبتدئ من عمر السنة إلى سبع سنوات. في هذه المرحلة العمرية من عمر الولد أو البنت يتم فيها ترك الطفل وجعله مرتاحا في الكثير من الأمور وعدم تحميل هذا الطفل طاقة أخرى. المرحلة الثانية من عمر الإنسان في التربية هي المرحلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله أنه فيها عبد، وعبد يعني أنها مرحلة المراقبة، مرحلة المتابعة، مرحلة التربية، مرحلة أن يكون تحت الأعين وباستطاعة الإنسان أن يراقبه. وهذه المرحلة تبتدئ من بعد سبع سنوات إلى سن 14 سنة، يعني إلى أن يصل إلى سن البلوغ ارتاح فيها في السنوات الأولى من عمره، فجاء إلى السنة الثانية من أجل الإعداد، المرحلة الثانية من أجل الإعداد، من أجل التهيئة، من أجل أن يكون مهيئاً إلى تقبل الأوامر الإلهية. المرحلة الثالثة هي المرحلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله أن الولد فيها وزير، وهذه المرحلة حينما يقول وزير بمعنى أن الولد فيها مستقل عن والديه استقلالية، ويتم فيها مصاحبة الولد والعيش مع الولد على أنه صاحب وليس على أنه عبد، وهناك تكون الأوامر فيها لا، وإنما تكون المصاحبة. حديثنا بالتحديد هذه الليلة ونحن نعيش ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام، ولأن إمامنا الهادي تميز بأمر من الأمور أنه تسلم الإمامة الإلهية وهو صغير السن وعمره الشريف 6 سنوات. حديثنا بالتحديد يتركز على المرحلة الأولى من سن وسنة إلى 7 سنوات. نمر على هذه المرحلة لنرى فيها كيف يتعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم وبناتهم في هذه المرحلة، وخصوصا أن هذه المرحلة العمرية مرحلة يشترك فيها الولد مع البنت في مسألة التكليف، وأنه ساقط عنهما التكليف في هذه المرحلة. زين، انجي الآن إلى ما ذكرته الروايات المباركة وما أكدته الروايات المباركة في كيفية التعامل مع الولد أو البنت في هذه المرحلة العمرية. وقبل أن نشير إلى جملة من الأمور، لابد أولا أن نلاحظ أن هناك أمور إيجابية في التعامل مع الطيف وهناك أمور سلبية. انجي أولا إلى الأمور الإيجابية. أكدت الروايات المباركة على كيفية التعامل مع الطفل معاملة إيجابية من خلال جملة من الأمور أوجزها في أمرين أساسيين. الأمر الأول، العاطفة مع الأطفال، أن تكون هناك عاطفة، حب، حنان، شفقة على الطفل في هذه المرحلة. يعني أن يكون الطفل يعيش حالة من الحب والعاطفة مع والديه لكي لا يفقد هذا الجانب في يوم من الأيام. بعض الدراسات النفسية تقول أن سبب من أسباب الجريمة التي ينتهجها بعض الأطفال أنهم فقدوا العاطفة، سلبوا العاطفة من آبائهم، من أمهم، من أبيهم، ولذلك لجأوا والعياذ بالله إلى الجريمة. إذن العاطفة، إبداء الحنان، الشفقة، الرحمة على ذلك الطفل. ولنأخذ نموذج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أمير المؤمنين يقول إلى الإمام الحسن عليه السلام في الرواية المشهورة، هذه الرواية أيضا تدل على شفقة الإمام أمير المؤمنين وحب الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن، شو يقول له؟ وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، لو أن شيئا أصابك أصابني، ولو أن الموت أتاك أتاني. شوف الإمام علي عليه السلام لما يتكلم مع الإمام الحسن يتكلم معاه بعاطفة، بحنان، بشفقة يبديها إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام. وهذا الجانب الأول الذي أكدت عليه الروايات المباركة. الجانب الثاني، أكدت الروايات على الصبر على الأطفال، أن يصبر الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم من كل أمر يصدر فيهم. نحن نعلم أن في هذه المرحلة العمرية إلى الطفل من سنة إلى 7 سنوات هناك بكاء كثير، صراخ كثير، مرض بكثرة، وأيضا حركة زائدة بكثرة، أن يكون هناك صبر على هذا الطفل. زين، شو تقول الرواية؟ الولد 7 سنين. كيف يعني السيد؟ مثل ما الواحد يصبر على مديره. زين، المدير إذا كان سيء يصبر عليه الإنسان، أيضا هذا سيد يعني رئيس في هذه الفترة. زين، فلا بد من الصبر عليه في بكائه، في مرضه، في جميع الأمور الصادرة من مع مراعاة التربية. ولذلك الصبر في هذه المرحلة ممكن أن نأتي ببعض الأمثلة في الصبر ونوجزها في ثلاثة أمثلة. المثال الأول الصبر على البكاء. بعض الآباء أو الأمهات ما يصبر على بكاء ولده. زين، تعال الآن إلى بعض الآباء. بعض الآباء بمجرد يبكي ولده زاد ضرب، بمجرد يبكي ولد أو بنته خرج من الغرفة، خلى الأمر على الوالدة. ولذلك فعلا الأمهات مجزيات في هذا الجانب، يتحملن الكثير مما عند الأبناء أو البنات. أما الأب عنده العمل، عنده المشاق، عنده أمور كثيرة، يجي بعد إلى البيت ويسمع صياح ويسمع بكاء، هذا كبير على الأب، ولذلك ما يصبر أحيانا على بكاء ولده. في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تضربوا أبناءكم على بكائهم، فإن البكاء لأربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، وبكاؤهم لأربعة أشهر أيضا الصلاة على محمد وآل محمد. والبكاء لأربعة أشهر أيضا غفران إلى ذنوب الوالدين. شوف شلون أمير المؤمنين عليه السلام يريد من الإنسان أن يصبر على هذا البكاء. أنت ممكن تستمال، ممكن تضجر مما يصدر من الأبناء، لكن الإمام علي يقول في الأربعة الأشهر الأولى ترى هذه شهادة أن لا إله إلا الله، في الأشهر الأربعة الثانية هذا قاعد يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله، وفي الأشهر الأربعة الأخرى هذه غفران إلى الذنوب كما يقول أمير المؤمنين. أيضا النبي صلى الله عليه وآله الرحمة الإلهية، رسول الله يوم من الأيام كان في إحدى صلواته وإذا به في الركعتين الأخيرتين خفف في الصلاة وأسرع في الصلاة. جاء واحد من المسلمين قال لي: يا رسول الله، أحدث شيء في الصلاة؟ يعني صار شيء اللي خلاك أنت تسرع في الصلاة وتخفف الصلاة؟ قال لي: يا هذا، أما سمعت بكاء ذلك الطفل فخففت الصلاة وأسرعت فيها رحمة بذلك الطفل؟ النبي صلى الله عليه وآله قاعد يرحم ذلك الطفل في بكائه. إذن النموذج الأول الصبر على البكاء. النموذج الثاني الصبر على المرض، أن يصبر الإنسان على مرض الطفل. الأطفال كثير ما يصابوا بالأمراض، كثير. أنت تلاحظ الآن من سن الأولى، من السنة الأولى له إلى سن 7 سنوات وأنت شغال معاه في المستشفيات، زين، ما بين التهاب، ما بين حساسية، ما بين غيرها. أهل البيت عليهم السلام من ضمن أمور التربية أن يصبر الإنسان على مرض الأبناء. في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، وجدا جميلة هذه الرواية، يقول فيها أمير المؤمنين أن الصبر على مرض الأبناء كفارة إلى الوالدين، كفارة إلى الوالدين. النموذج الثالث ملاعبة الأطفال، أن يصبر الإنسان على ملاعبة الأطفال، أن يصبر الوالدان على ملاعبة الأطفال. قطعا الطفل في هذه المرحلة من سن سنة إلى 7 سنوات يحتاج إلى الترفيه، يحتاج إلى أن يتوجه إلى اللعب بزيادة. زين، الأب ممكن أنه يرى نفسه على أنه أعلى من اللعب، تعال والله أنا مدرس أنزل إلى هالولد ألعب إياه، شنو هذا بصو أنا ألعب إياه، هذا أنا طبيب أنزل إلى هالولد ألعب إياه، أنا مهندس أنزل إليه ألعب إياه. أنت مو أحسن من النبي صلى الله عليه وآله، الرسول الأعظم بعظمته وبمكانته جسد اللعب مع الأبناء مع الإمامين الحسنين عليهم السلام. إيش كان يسوي أمام الصحابة بعد، مو في البيت ما حد يشوفه، أمام الصحابة. وإذا برسول الله يحبو على الأرض، يحبو على الأرض، زين، والحسنان عليهما السلام على ظهر رسول الله أشرف الكائنات، وإذا به يجسد اللعب أمام الصحابة. أنت ما تنزل، مو صحيح، سيد الكائنات وإذا به يتعامل مع الحسنين ويلعب مع الحسنين عليهما السلام. في الرواية عن أمير المؤمنين إذا رزق الإنسان صبيا فليتصابى له، تصابى له صبيا سواء كان ذكرا أو أنثى أن يتصابى له، هذا عند حاجة إلى اللعب، حاجة إلى ملغ هذا الفراغ ولو بلعبة معينة. زين، هذه الأمور التي ذكرناها هي أمور تسمى الأمور الإيجابية، التعامل مع الأبناء أو البنات بأمور إيجابية. ننتقل الآن إلى الأمور السلبية. بعض الأحيان يا إخوان ما نراعي في علاقتنا مع الأطفال، ما نراعي إحساس الأطفال ولا شعور الأطفال، زين، ولا نراعي حساسية هذا الطفل في هذا العمر، ونتصرف ببعض التصرفات من دون شعور أو باعتقاد أن هذا الطفل في هذا العمر لا يعي هذه الأمور. أذكر لك مثالين وأكتفي بهما. المثال الأول خلف الوعد، أن يعد الإنسان ولده أو ابنته بأمر معين ولا يفي بذلك الوعد. والله تعال إلى الولد تقول لي شوف ولدي إذا إن شاء الله نجحت أنا أهديك هدية، أعطيك هدية. زين بتعطي شنو؟ سيكل، سيارة، طيارة، أنت شو تعطي؟ إذا كان ما تقدر على الوفي بالوعد أنت في بالوعد لا توعد. ليش؟ لأن الطيف يعتبر الرزق الأول والأخير من خلال الوالد، الرزق الأول والأخير من خلال الوالد، اعتقاده التام أن رزقه في الحياة الدنيا يأتي من خلال الوالد. زين أنت إذا وعدته يعني حرمته جزءا من الرزق. بعد شيء ثاني، أن الأب بالنسبة إلى الابن قدوة، فإذا فقد القدوة وإذا رأى أن القدوة تفي ولا تعد ولا تفي يعني أن بقية الناس أعظم من الأب، زين، فيفقد القدوة. ولذلك خلف الوعد من الأمور السلبية الصادرة في المجتمع. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا واعدتم الأبناء أو إذا واعدتم الصبي ففوا. وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إذا واعدتم الأبناء فأنجزوا، لابد من إنجاز ذلك الوعد وإلا أنت قاعد تأثر في نفسية هذا الطفل. الأمر الثاني والأخير وهذا التفت إلي لأن جدا حساس هذا الأمر. المعاملة الطبيعية بين الزوجين، العلاقة الطبيعية بين الزوجين، بعض الآباء أو الأمهات ما يلتفت في مسألة علاقته مع زوجته من خلال وجود الطفل. هذا عمره سنتين، أنا أجي أمازح زوجتي بأمر من الأمور، أنت صحيح ما تلتفت إليها تقول هذا ما يشعر، لا هذا ترى يشعر، هذا يأثر فيه، هذا يلتفت إلى هذه الأمور، ولكن أنت قاعد تفكر أنه ما يحس. بعض الناس والعياذ بالله شو يسوي؟ يمارس العلاقة الطبيعية بينه وبين زوجته بحضور الطفل. زين، ما عنده وقت والعياذ بالله. زين، بوجود الطفل يمارس العلاقة الطبيعية مع زوجته. هذا خطير في الروايات، في الروايات ده خطير. شو تقول الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام؟ من جامع زوجته وفي الدار ولد فإنه يورث الزنا والعياذ بالله. واحد يقول هذا عمره 4 سنوات ما يلتفت، مو صحيح. هذا أنا بمزح مع زوجتي بأمر من الأمور، وإن كان المزح مع الزوجة مطلقا مباح، مو معناته ما في حدود إلى المدح، عفوا إلى المزح، لا. بوجود الطفل أو الطفلين لابد أن تكون هناك حدود في التعامل، أما مطلقا تعال والله أنا بامزح وعلى كيفي، لا، لابد تكون هناك مروءة وحياء، خصوصا أمام الطفل لابد من المراعاة، وخصوصا كما قلنا إذا كان هذا الأمر يؤثر في نفسية الطفل ويوجد والعياذ بالله الفاحشة في المجتمع، أجارنا الله وإياكم. ولذلك أنت تلاحظ من راعى كل هذه الأمور أنتج أبناء صالحين في المجتمع. الله يرحم العلامة الحلي قدس الله نفسه الطاهرة، يسأل أم العلامة الحلي يقولوا ليها شلون خرج هذا الولد على أنه هو العلامة الحلي، شلون طلع هذا؟ قالت أني ما أرضعت ولدي في يوم من الأيام إلا على طهارة، ما أرضعه على نجاسة، دائما إرضاعه على طهارة، أنا أبغى ولدي يكون فرد صالح في المجتمع، وتالي أنا ما أراعي معاملة الطفل أو نفسية الطفل من صغره، وتالي أنا ألوم في النهاية. أنت تعال شوف، الذين بزغوا من نعومة أظفارهم سبب من الأسباب، مو السبب الرئيسي، وإنما سبب من الأسباب مراعاة هذه الأمور المتعلقة بالطفل. إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه عمره الشريف لما تسلم الإمامة الإلهية 6 سنوات وإذا به نابغة عصره وهو في هذا العمر، في عمر 6 سنوات نابغة في عصره، وإذا به يجالس كبار العلماء ويأتي العلماء من كل حدب وصوب يجلسون مع الإمام عليه السلام، وإمامنا الهادي يكون هو رئيس العلماء ومستلم إلى العلماء. طبعا أهل البيت عليهم السلام يراعون كل هذه الأمور، ولا يقاس بآل محمد أحدا، أنا ما أقيس آل محمد بأحد، وإنما لأن الإمام الهادي عليه السلام نموذج من النماذج التامة والكاملة إلى أهل البيت التي بزغت منذ نعومة أظفارها وهو في 6 من عمره الشريف. ثاني إمام من أئمة أهل البيت يستلم الإمامة وهو صغير السن في 6 من عمره الشريف. وإذا بالإمام عليه السلام وهو صغير السن يفحم كبار العلماء، والكل يشير إلى الإمام الهادي عليه السلام، إلى أن واصل في الإمامة الإلهية إلى أن وصل عمره الشريف إلى 40 سنة. 34 سنة جلس في الإمامة الإلهية بعطاء غير محدود إلى الإمام الهادي عليه السلام. ولما تسلم اللعين المتوكل الخلافة العباسية وإذا به يضيق على الإمام الهادي عليه السلام، وإذا به يتعامل مع أهل البيت ومع شيعة أهل البيت تعامل قاسي، وخصوصا مع الإمام الهادي. سجن الإمام عدة مرات، جعل الإمام رهين السجون عليه السلام. وتالي وإذا بالإمام عليه السلام يجلس معه في مجلسه، يقول لي أوصني يا علي بن محمد، أوصني، عطني وصية. يفكر أن الإمام عليه السلام بيعطيه مجموعة من الأمور اللي يحبها. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال. وإذا بالإمام سلام الله عليه يعظ المتوكل، لكن اتعظ اللعين ما اتعظ. وإذا به يأمر من يدس السم إلى الإمام، فدسوا سما نقيعا إلى الإمام الهادي، فبقي على فراش مرض أنا مناد وإماما. جلس الإمام الهادي على فراش المرض يتقلب يمينا شمالا، يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، أنا مناد وعليا وإماما، إلى أن عرق جبينا وسكن أنينا، مد يديه ورجليه وأغمض عينيه وأطبق فاه، وفاضت روحه المقدسة، أنا مناد وإماما، صح ونادي وعلياه وسيد. يم الحسن نصبي على الهادي عزيز، مسموم مات بغربته والشهر زين، محد حضر يوم اندنت منه المني، مفرد بلا ناصر مثل صبط النبي حسين، قزر حياته بالألم يوم بعد يوم، حتى إلى دس ويا ويلي حر الاسمه، وغمض عيونه وفارقت روحه بالهمو، مثل الذبيح بكربل صبط النبي حسين. وإذا بالإمام الهادي عليه السلام على المغتسل، يغسله الإمام العسكري، أنا مناد وعليا. الإمام الهادي عليه السلام غسل كفين، غسله الإمام العسكر. أما جده الحسين فقد بقي على أرض كربلاء، لا غسل ولا كفن، أنا مناد وحسينا. وكانت مولاتنا زينب تأتي إلى اللعين عمر بن السعد تقول له: أي عمر، أما فيكم رجل مسلم؟ أما فيكم رجل رحيم يجهز هذا الجسد؟ أنا مناد وحسينا. يا قوم، ما فيكم رحيم يجهز ابن أمي هذا جسد والي الحرام فوق الثرى مار مارمي على التور عاري بلا يكفى؟ وين اللي يغسل جثتي ابن امي ويكفنها؟ يرفع جنازة ابو علي وللقبر يدفن؟ مارمي على الترب عاري بلا يكفى. تبغى تعرف تجهيز الحسين شلون؟ طلعت من الجيمان عشرة ورضرضت صيد، طلعت من الجيمان عشرة ورضرضت صيد، وزينب تعاين كيف يتكسر خرز ضاه مارمي على التور عاري بلا يكفى. يا خويا يا خويا فوق اصاويبك يردوك يردوك، ولا راع وشرف جدايك جدك، ولا كنت حرزي وتحت الخيل خلو. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وفك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات. اللهم وفرج عن شيعة أمير المؤمنين بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين أبنيه، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى موت المؤسسين وموت الحاضرين وإلى أرواح الشهداء والعلماء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين. للجميع نهدي ثواب الفاتحة.